اللهم ربنا انت الخافض وانت الرافع، فكم من امم خفضت وكم من امم رفعت، ذلك بما قدمت ايديهم وما ربك بغفال للعبيد. اخوتاه انها شرائع سماويه وقوانين الهيه ما اخذت بها امه الا وعلت وارتفعت، وما تركتها الا وذلت وهانت سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. واشهد ان لا اله الا الله خالق الانفس وبارئها ومبدعها وهاديها، اقام ربنا من كل موجود دليلا على قدرته، ونصب علم الهدى على باب حجته، فالاكوان كلها قوم تقر وحدانيته، وكل موافق ومخالف يمشي تحت مشيئته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هدى به ربه بعد الضلالة، وعرف به بعد النكارة، وعلم به بعد الجهالة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المبارك وآله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحديثنا في هذا اليوم المبارك مع كبيرة من الكبائر، وهي لا استكمال لما بدأناه في اللقاء السابق، فكنا نتكلم في الجمعة الماضية عن قذف المحصنات، وهو إشاعة الفاحشة بين الناس والخوض في أعراضهم، وكان لا بد لنا أن نتكلم في المقابل مع من يقترفون بالفعل هذا الإثم والجرم العظيم، من يريدون إفساد المجتمع وإفساد البيوت وإفساد الأفراد. هي جريمة الزنا، الله سبحانه وتعالى حد لها حدا وجعل لها عقابا في الدنيا، سواء كان المرتكب محصنا او غير محصن. والكلام عن الزنا لطالما يلتفت الانسان اليه الى مساله الوقوع في الزنا، وهو النكاح في محرم والعياذ بالله، وان يضع الانسان في فرج لا يحل له نطفه محرمه، نسال الله العافيه والسلامه. وقبل ان اتكلم عن عقابه في الدنيا والاخره وما جعله الله سبحانه وتعالى عقابا لهذا الزاني، قبل أن نتكلم عن هذا، والآيات كلنا يعرفها ويكفينا من هذه الآيات قول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولكن قبل الكلام عن هذا، أود الحديث أصلا عن تلك الأمور التي وضعها الله سبحانه وتعالى حاجبا بين الإنسان وبين الوقوع في هذه الرذيلة. فحينما تريد الكلام عن الزنا وما في هذه الفاحشة والعياذ بالله وهذا الإثم الكبير من هدم لمجتمع متكامل مسلم، فالزنا كما تعلم لا يعني يصيب الإنسان فقط الذي يقع فيه، بل هو يهدم المجتمع ويخلق الأنساب ويجعل العداوة والبغضاء بين الناس. ولكن قبل الحديث عن هذا، انظر إلى هذه الحدود التي حدها سبحانه وتعالى والعقبات التي وضعها بين الرجل وبين الزنا.
فقبل ان يتكلم عن الزنا سبحانه وتعالى تكلم عن ما يؤدي الى هذه الجريمه، تكلم عن ما يؤدي اليها. ولم ارى كبيره من الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها من الاحتياطات والعراقيل التي وضعها الله سبحانه وتعالى حتى لا يصل الانسان اليها مثل هذه الجريمه، وهي جريمه الزنا، ان يخلو رجل بامراه لا تحل له ويضع نطفه في فرج لا يحل له، مما جعل الله عز وجل له عقابا في الدنيا ان كان محصنا فيجلد 100 جلده ثم يرجم حتى الموت كما حل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فانظر الى هذه الامور التي وضعها سبحانه وتعالى. اولا امر الله عز وجل الرجال لئلا يخلون بالنساء، والخلوة كما تكلم عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة لا تحل له، وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وفي رواية ذكرها الإمام رحمه الله الإمام الترمذي بسند فيه لين، قيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي قال: ما خلا رجل لامرأة إلا وكان الشيطان. هذه الجريمة التي أطرافها أناس تجردوا من الإيمان وطوع الرحمن سبحانه وتعالى، إلا وكان الشيطان بريد قلبه لقلبها وبريد قلبها لقلبه. فهناك اتصال خفي بين الأطراف الثلاث. أعجب من رواية ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى عن امرأة كانت في جاهلية، كانت تعبد وثنا ولطالما حاربت دين الله عز وجل، لطالما حاربته وقامت تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هند بنت عتبة رضي الله عنها، هند زوج أبي سفيان، تلك التي كانت سببا في مقتل اسد ابن عم رسول الله حمزه بن عبد المطلب، هي التي حررت على قتله. تلك المراه لتعلم ان ما نحياه، وانا كنت دوما حينما اريد ان اتكلم عن هذه الكبيره اردت ان اجلها كثيرا ولكن دفعت اليها دفعا لما نراه الان في مجتمعنا. كلما اردت الكلام عن هذه الكبيره احسب لها الف حساب، بالذات هذه الكبيره، لأن هذه المسألة والأمور التي وضعها الله عز وجل حائلا بين الإنسان وبين الزنا قلما تخلو منها أسرة. إن لم تكن فيها امرأة في هذه الأسرة، امرأة تقع في المحظور بأن تخلو برجل أو تعمل عند رجل بمفردها أو تخلو به في مكان لا يراها فيه أحد، أو أن تكون لها صاحب أو خليل، أو أن تخرج مع رجل لا يحل لها، أو تسافر مع غير ذي محرم منها، كل هذه الأمور نحياها في مجتمعنا، وأنا أعلم أن هذه الأمور كالقطر الذي يغلي من البيت فوق النار في بيوتنا والعياذ بالله. نعم، جريمة شنعاء. الله عز وجل حينما أراد أن يتكلم عن الزنا في صدر سورة النور لم يقل الزاني والزاني، بل قال الزانية والزاني، تكلم عن الزانية قبل الزاني، لأن المرأة هي معول هدم أو معول بناء. ولذلك كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخلوة وفي السفر وفي خروج المرأة المتبرجة كله يوجه الكلام فيه إلى المرأة، تلك السلاح البزار الذي إذا ما أراد أعداء الله عز وجل أن يهدموا هذا الدين استعملوه. هند بنت عتبة رضي الله عنها وكانت في جاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها رجل خصي، كان العرب إذا ما استخدموا العبيد من الحبشة وكان الرجل عنده غيرة فكان يخصي هذا العبد، يقطع أطرافه حتى لا يستطيع أن يفضي إلى امرأة، وإن خلى لأنه يدخل البيت ويغصي. انظر إلى مجتمع كان يعبد الوثن، لما كل مجتمع يؤمن بالله واليوم الآخر، بل هو مجتمع يعبد الوثن يسجد للصنم، فكانوا إذا ما استخدموه لا كما يحدث الآن في مجتمعاتنا، ولا أعني بالمجتمعات أي المجتمع المصري فقط، وإنما هو المجتمع الإسلامي، لأننا كجسد واحد الآن. لا تظن أننا كل يتكلم عن نفسه وفقط، لا، فنحن جزء من مجتمع اسلامي لابد ان ينصح بعضنا بعضا حينما يستقيمون القادم فيغص في البيت ويصل الى حجرة النوم والعياذ بالله. هذا امر حرمه الله عز وجل ان يخلو الرجل بامرأة دخل عليها رجل خصيص لا ارب له لا يستطيع ان يأتي امرأة فهو كالمعدوم. فلما دخل عليها وكانت حاسرة الرأس اي وضعت حمارها وكانت النساء ايام النبي وقبله يعلمون ان كشف الرؤوس وابداء العورات امر حرمه الله عز وجل فكانوا يعرفون هذا بل ويقرونه بل كانت المرأة تلام في الجاهلية على ابداء بعض مفاتنها ابداء كانت في الجاهلية. نسأل الله السلامة والعافية حينما نذكر هذه الجاهلية يعني كاد القلب ان ينفطر امور يشيب لها الولد في بطن امه. انحيا في الجاهلية اشد من الجاهلية الاولى حينما يدخل على رجل قصير وقد وضعت غطاء رأسها فبدا منها شعرها فحلقته جاءت بالموسي وانتزعت الشعر من على الرأس فحين عاتبوها قالوا يا هند لما فعلت ما فعلت قالت لا يحل لي ان اترك على رأسي شعرا رآه غير زوجي. يا حي يا قيوم نشكو حالنا الى الله. امرأة تعبد وثنا تسجد لصنم تحارب دين الله وهي تستحي ان يبدو منها تعالي يا هند وانظري في طرقات المسلمين الان لا نقول في اوروبا لا نقول في البلاد الشيوعية بل نقول في المجتمعات الاسلامية الان ولطالما اكرر هذه الكلمة نحن مجتمع يعيش بلا هوية بلا هدف ولا هوية للأسف نحن نبحث عن كل جديد نريد التطور والتقدم من أي سبيل ومن أي طريق حتى لو كان على حساب دين الله عز وجل. رجل يشكر لي أن امرأته أرادت العمل فذهبت إلى شركة من الشركات وكان من ضمن البنود وكان طبعا يطائرات أي تغطي شعرها فكان من البنود أن تخلع وتنزع هذا الحجاب إن أرادت أن تعمل وتختار. فلما اتصل بي فقلت يعني من ترك شيئا لله عوض الله خير منه وإن بحثت ويعني نقبت وبحثت وأكثرت البحث فتجد إن شاء الله. في اليوم التالي علمت بعدما تكلم بكلام وما أكثر الكلام أن المرأة نزعت الحجاب وخرجت تعصي الرحمن سبحانه من أجل مال يسير تقتات به في حياتها الدنيا. أقول سبحان الله العظيم أصبح دين الله عز وجل هو أرخص شيء يقدم من أجل التناعم بدنيا ثانية. سبحان الله. الله عز وجل يوم حرم الزنا حرم دواعيه فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. انظر إلى قوله ولا تقربوا. إذا فالاقتراب من الزنا جريمة فما بالك بالزنا. حينما نترك نساءنا والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مثل هؤلاء النساء اللواتي يخرجن إلى الطرقات يزعمن أنهن مرتديات وهن خالعات كاسيات عاريات. انظر إلى قول النبي وتحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من مثل هذه الصنوف لما قال صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لمن مقيرة كذا وكذا. لله المشتكى. أبعد هذه الجريمة جريمة؟ أبعد هذه الجريمة جريمة؟ حينما تندع المرأة شجابها نحن نقول أن الله عز وجل، حتى لا يظن البعض أن هذه الدعوة دعوة متشددة، دعوة رجعية، دعوة متطرفة، دعوة إلى ما يقولونه من كلمات، نحن نقول بيننا وبينكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يظن البعض أن الناس يتكلمون من هواهم. نحن نتكلم بالقرآن، نتكلم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالى حينما أذن الله عز وجل لهذه البشرية أن تكون حرم الزنا، منذ أن خلق آدم إلى هذه الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حرم الله عز وجل الزنا، حرم الله عز وجل قلوة الرجل في المرأة، حرم الله عز وجل خروج المرأة سافرة متبرجة وسفر المرأة مع غير ذي محرم. كل هذه الضوابط وضعها الله عز وجل حتى لا تغوص الأمة في بحر الزنا كما نرى الآن، كما نرى الآن. حينما جاء بنو إسرائيل لمريم البتول رضي الله عنها وقد حملت ونامت بحملها، حينما جاءها جبريل قالت ولم أك بغي، ولم أك بغي، لم أفعل الزنا، كيف يأتيني ولد ولم أك بغي. ثم حملته ونامت إلى مكانها، فلما أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم أنى لك هذا، ما هذا الذي جئت به، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. البغي والزنا والفجور حرمه الله عز وجل في كل الأديان، حرمه عز وجل في كل الدعوات، حرمه الله عز وجل على لسان كل نبي. بل حينما جاءت تلك المرأة لتخلو برجل أوتي من العلم وأوتي من النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام يوسف، حينما استقطبته إلى بيتها واتخذته ولدا تربيه، ثم شد وكبر، ولما بلغ مبلغ الرجال وخلت به المرأة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه جريمة في كل مجتمع، في كل مجتمع وفي كل دين من الأديان التي جاءت إلى السماء حرم الله عز وجل هذا الزنا، حرم الله هذه الخلوة. يخرج الرجل ليستقطب امرأة تعمل عنده، حسنة المظهر وحسنة الوجه، وحينما يأتينه النساء ينقب في وجوههن، أهي جميلة أم لا؟ هل لها زوج أم لا؟ هل عندها مشكلة في حياتها أم لا؟ هل هي مطلقة أم أرملة أم كذا أم كذا؟ ثم إذا ما علت عنده يجعلها في مكان واحد، وإذا ما قلت لأبيها يا فلان اتق الله، إنما حرم الله عز وجل الخلوة، فكيف تجعل ابنتك في مكان مع رجل لا يراه فيها؟ فيقول أنا أثق في ابنتي، نقول له يا جاهل، حرم الله عز وجل الخلوة على نساء تقيات عفيفات مؤمنات، فمن هي ابنتك إذا مشرأبت الأعناق لنساء النبي والصحابيات؟ هؤلاء نساء من أقوى النساء، حينما أمرهم النبي بهذا صلى الله عليه وآله وسلم زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا، والصحابيات زوجات الصحابة الذين اختارهم الله عز وجل لمجتمع النبوة لتبني هذه الدعوة، حرم الله عليهن هذا. فمن ابنتك؟ أهي معصومة؟ أهذا الرجل الذي وضعت عنده هذه الأمانة؟ نقول أمانة والله، هذه أمانة أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل. حين وضعت هذه الأمانة أوضعتها عند رجل معصوم؟ إن عصم هو أعصمت هي؟ وأين أنت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الشيطان ثالثهما أعدى أعداء الدين، الذي أنفق ما في وسعه لكي يغويك ويدخلك إلى جنة إلى نار الجحيم والعياذ بالله. فحرم الله عز وجل خروج المرأة متبرجة يبدو منها شيء. ولذلك العلماء قديما، ولا نأتي بشيء من جعبتنا بل نحن نأتي بأقوال أهل العلم، العلماء قديما الفقهاء الأربعة حينما شذ منهم من شذ وقال أنه يجب على المرأة أن تغطي كل بدنها ولا يرى منها شيء، فقالوا لا بد أن تنتقد، وهذا من شذ. أما الجمهور فقال أن النقاب هو فضيلة، هو سنة وليس بواجب إلا حين لا تؤمن الفتنة. انظر إلى هذا الكلام، قال الجمهور أن النقاب سنة وليس واجبا، ولكن إذا لم تؤمن الفتنة. وهل بعد تلك الفتن التي نحياها فتن؟ أظن أننا على أعتاب الساعة. كنت أقرأ رواية ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى من سنن النسائي تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فلما ذكر هذه الرواية ذكر عليها تعليقا عجيبا، حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متصل السند، قال النبي صلى الله عليه وسلم رواية أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يرى الرجل الرجل يضاجع المرأة في الطريق، في الطريق، فيكون أعظمكم إيمانا من يقول: يا فلان هلا واريتها خلف الجدار، هل اختبأ؟ فلما تبقى قدام الناس وفي الشارع وفي الطريق أمام الذاهب والجاء، اذهب إلى حاج وضاجعها خلفه وانظر إلى عظيم الإيمان، رجل عظيم الإيمان، قل له هلا وريتها خلف الجدار. ونحن نرى الآن هذا الكلام في طرقاتنا وفي مجتمعاتنا أمر يندى له الجبين. حرم الله عز وجل خروج المرأة، وحينما تكلم الفقهاء عن حجابها قالوا إن لم تؤمن، هذا هو الجمهور الذي قال أن النقاب سنة، هذا هو الجمهور الذي قال أن النقاب سنة وهو فضيلة تأخذ عليه أجر، وإن تركته فلا تأخذ وتكشف وجهها كفيه، هذا رأي الجمهور. وإن كانت أدلة من قال بالخلاف، وأي أن المرأة يجب أن تستر كل بدنها، هو أقوى وأرجح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه رضي الله عنه تعالى حينما قال: المرأة عورة، وتكلموا في حديث أسماء رضي الله عنها وقالوا فيه ليه. المهم هؤلاء الذين قالوا أنه سنة قالوا إذا لم تؤمن الفتنة وجب عليها أن تستر كل بدنها، انظر، لأن المرأة هي سبب رئيسي في الوصول إلى جريمة الزنا. فلذلك حرم جل وعلا أن تخلو المرأة برجل، لا يحل لها، لا يأتي ضيف من خارج البيت ويطرق الباب: أين فلان؟ غير موجود، تفضل. أرأيتم الحم؟ الحم الموت، أقارب الزوج. انظر وصف النبي له: الحم الموت، حينما يأتي فيطرق الباب: أين فلان؟ غير موجود، تفضل. أين يتفضل؟ يتفضل لأن يوقد نار تتأجج والعياذ بالله. وأنا قلتها قديما: دوما دوما الرجل خارج البيت، خارج البيت يرتدي قناع مزيف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، أي في بيته، حينما أدخل الرجل البيت فيتجرد من الثياب ويتجرد من القناع، يتعامل في البيت على راحته، أما في عمله مع الموظفة التي بجواره أو مع الموظفة التي عنده التي يخلو بها لا يبدي إلا الجميل، يجدها تبكي حزينة بها سوق فيقول لها: كيف حالك؟ وما الذي أصابك؟ قصي لي واحكي لي وأنا أقضي لك حاجتك وأنا الصبر الحنون، هكذا وهو لا يفعل هذا في بيته، فيتجمد. وإذا كانت في ضريقة مالية أو مثل هذا يعطيها، فهي تقارن هذا الرجل ام زوجي بل هذا الرجل. وهذا الرجل احبط ما يكون في بيته ولكنه يتجمل امام الناس. هكذا الناس دوما. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله، مع انه يتعامل الرجل في البيت مع طائفه محدوده على الطريق وفي الطريق وفي العمل يتعامل مع كثير، ولكنه في البيت يتعامل على راحته. في بيت انا حر، هذا بيت اقول ما اريد البس ما اريد افعل ما اريد في البيت. في البيت فان كان صالحا في بيته فاقول خير حسن في بيته فهو كذلك بين الناس. نعم. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلو الرجل بامرأة لا تحل له. فاذا كان موجود لا تفضل بدأت النار تأجج كلمة تجر الاخرى حتى تشيع الفاحشة. وحينما امر الله عز وجل المرأة ان ارادت ان تخرج من البيت لكي تقضي حاجة، ونحن لا نقول ان الاسلام حرم على المرأة تعني، لا نقول انه حرم، وانما نقول الافضل للمرأة ان تقر في بيتها، وان ادعت الحاجة الى خروجها من البيت من عمل فلتخرج. ووجب عليها ان ارادت ان تخرج لاي سبب ما ان تخرج تتلات متحجبة متسترة لا يرى منها شيء حتى لا تدعو الناس الى النظر اليها. فبالله عليك كم من مفتون فتن بنظرة. ولذلك لما قالها قال نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، بداية الامر نظرة. فحينما امرها ان يغلق الباب على الناس امر ان تخرج متحجبة. حتى من قالوا بان الوجه والكفين ليس بعورة وانه يجوز لها ان تبتدي الوجه والكفين قالوا فيجب عليها ان ترتدي خمارا اي ما يخمر البدن فيكون سميكا كثيفا صفاضا لا يشف ولا يصف. لا يشف ولا يصف، لا نقول تلبس ملابسا لم يراها الناس، هي بس في البيت عارفه انها لبس لانها ارتدت، اما الناس هو لا فهي عاريه لم تلبس شيئا، توهم انها تلبس وترتدي لباسا والعياذ بالله، كما قال النبي نساء كاسيات عاريه. فحينما قالوا تبدل تبدل الوجه والكفين قال لابد يكون الحجاب صفاض حتى لا يدعو لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. هي سلاح بطار يزين في اعيننا، وقد تكون امرأة الرجل في بيته اجمل بكثير، ولكن هذا هو الشيطان يزين لنا المعاصي والعياذ بالله. فيعمل الرجل بالنظر اليها ويدعو الشيطان، يدعوها الشيطان للنظر اليه حتى يقع في المحظور. وكم من بيوت تجري على النار والعياذ بالله. فحينما أردت تخرجي تخرجي متحجبة. ثم امر الرجل بغض بصره في مجتمع تقي. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فلا يترك البصر يمنة ويسرى. حتى على المتحجبة، حتى على المتحجبة، حتى على المفتورة لم أرى منها شيء. نعم أنت لم ترى منها شيء، ولكن هذا أمر الله عز وجل. وكم من مفتون فتن بقطعة قماش وأنت ترى السفهاء في الطرق ليل نهار وترى منهم العجب. وكذلك حرم جل وعلا أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، يحجب عنها ويقطع عنها الطريق إذا ما سافرت ورأت أو سمعت. هناك من يقطع، أسمعت أن امرأة وقعت في الزنا ومعها زوجها؟ أسمعت أن امرأة وقعت في الزنا ومعها بعض أقاربها من المحارم كالوالد أو كأخيها أو شيء من هذا؟ لم يحدث. لماذا؟ لأن هذا شر الله عز وجل، يقطع الطريق، يقطع الطريق على هؤلاء. المجتمع لابد أن يراعي هذه الحدود إن أراد أن ينجو. أما أن يترك الإنسان نفسه بهذه الصورة ثم يأتي بعد ذلك ويندم ويقول لما فعل الله بك هذا؟ لما فعل الله بك هذا؟ أنت الذي فعلت بنفسك، أنت الذي وضعت نفسك في هذا المأزق والعياذ بالله. أن تركت امرأتك تخرج غير متحجبة، تركتها تخرج رجل لا يحل لها، تركت لها البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن حقوق الرجل في بيته قال ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. هذا للأقارب للمحارم. أبي سيأتيني أفتح له، نعم أخي سيأتيني أفتح له، بالله عليك فما بالك بالغريب. حينما تكلم وتكلمت في الأسبوع الماضي عن قصة الإبك، كان النبي حجة النبي صلى الله عليه وسلم في دفع هذا السوء عن عائشة أنه قال: ولقد ذكروا لي رجل لا أعلم عليه إلا خيرا، ما كان ليدخل البيت إلا وهو معي. خش إلا معايا، ما بيدخلش بيتي لوحده. نعم إذا ما ترك الرجل يدخل إلى البيت فهذا شأنك أنت الذي فعلت. ولتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوس. قالوا: من ديوس يا رسول الله؟ قال: الذي يقر خنا في أهله. الذي يرى ويقر. فتاة تذكر لأبيها أنها كانت تصعد سلما وشاب وآخر يتجادلان على شعرها. انظر إلى السفح والصخر في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تصعد السلم وشابان يتجادلان، الآخر يقول للآخر: أهذا الشعر عيلة أم هو شعر حقيقي؟ فقال: نعم يا ابنتي، لأن شعرك جميل. فهم يتكلمون في نعم من حقهم. انظر إلى هذا الرجل الذي نزعت الغيرة من قلبه، فهو أجهل من أبي جهل، أجهل من أبي جهل. فكانوا يغارون يغارون لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع المدني أن الرجل إذا وجد رجلا على امرأته لابد أن يأتي بأربعة شهداء. والحديث الصحيح يريد أن يقيم حد الله، يذهب ويأتي بأربعة شهداء حفاظا على ما يفعله الناس. وكنا نتكلم عن قذف المحصنات ورمي المحصنات. يأتي بأربعة شهداء. سعد بن معاذ جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأدع الرجل حتى يأتي بأربعة شهداء؟ أتركه إذا حتى يقضي حاجته، حتى يأتي حاجة يقضي الحاجة وينتهي بما يفعل. والصحابة كأنهم يؤاخذون سعدا على ربه، فقال: لا تؤاخذه يا رسول الله. فقال: أتعجبون صلى الله عليه وسلم من غيرة سعد؟ والله إني لأخير من سعد، والله أخير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما ظهر. نعم هي جريمة تهدم المجتمع. بالله عليك اذهب الآن إلى دور الأيتام، كانت قديما تسمى دور الأيتام، أما هي الآن لا تجد فيها إلا القلة من الأيتام أصحاب النسب، والباقي مقطاع مقطاع. نعم أبعد زواج البصمة في الجامعات والتجمعات التي حضر لها النبي صلى الله عليه وسلم في الاختلاط والغلوة التي تقع بين النساء والشباب، بعدها جريمة أن يتزوج الشاب بشابة بصمة، بصمة يقطع إصبعه بدم وهي الأخرى تجرح نفسها ويتزوج على بصمة ثم تنجب. والحل أن تتخلص من هذا الجنين بأن تلقيه في الطرقات أو تذهب إلى طبيب نزع من قلبه الإيمان فيأخذ أجر على قتل هذه النفس التي حرم الله عز وجل، ثم تلقي به في الطرقات والمجتمعات الأماكن التي تجمع فيها اللقطاء لا يجد فيها مكان. الأعداد رهيبة. ومن الذي اقترف هذا؟ نحن حينما تركنا الحبل على الباب. يقول: أنا أثق. لابد أن تأخذ الفتاة ثقة لله. أي ثقة هذه؟ هي التي تعطيها للفتاة خروجها من البيت بغير استئذان، وإن خرجت باستئذان تعود وقت ما شاء، وأن تذهب مع الشاب الفلاني إلى الدرس الفلاني، وأن تخلو مع المدرس الفلاني من أجل الدرس الفلاني، وأن تذهب إلى الجامعة مع أصدقائها، ثم تسافر في رحلة مع الجامعة إلى مكان كذا، وتغيث ليلة وليلتين وثلاثة. أي ثقة هذه؟ أي ثقة هذه وأنت تترك لها في بيتها، في بيتك هذا الطبق الذي يستجلب لك النار مباشرة من جهنم، من جهنم والعياذ بالله. الخلوة، الزنا، حتى كنا قديما في شاشات التلفزيون المعروفة حينما كان التلفزيون يعني يتكلمون عنه أنه شاشة البيت الملك، فلا بد أن يراعى لأن فيه الصغير والكبير، وأصبح الأمر الآن يندى له الجبين، فلا فرق بيننا الآن وبين أوروبا، بين المجتمعات التي أحلت المضاجعة في حرام والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فأي ثقة تعطيها لفتاة في سن البلوغ في سن المراهقة وأنت تفتح لها جهنم على مصراعيها ثم تقول لي ثقة؟ أي ثقة هذا؟ أتظن أنها معصومة؟ أوتيت الحصة من السماء؟ لا والله، لا والله. فقد تزل العفيفة. ألم تقع المرأة في زمن رسول الله وهي صحابية في الزنا وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعترف بزناها؟ ألم تقع امرأة كعب بن مالك في الزنا؟ ألم تقع النساء أيام النبي؟ بل وقع ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وهو صحابي في الزنا وأقيم عليه حق الله عز وجل. بعد هذا التقى تقى، فبعد هذه التربية الإسلامية تربية، ومع ذلك لإن قطعت الحدود والسبل التي تؤدي إلى هذا فأنت الملاك لا تلوم إلى نفسك، تقول الزمان؟ لا، الزمان لا حاجة فيه، الزمان لا يفعل فينا شيئا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أسأل الله لنا ولكم العافية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه، فكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد اخي الكريم، فالزنا من افحش الكبائر التي حرمها الله عز وجل، لذلك كما ثبت في سنن النسائي والترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث عباده رضي الله عنه الصالح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرام، حرمه الله ورسوله. قالوا: ما تقولون في السرقه؟ قالوا: هي حرام، حرمها الله ورسوله. ثم قال صلى الله عليه واله وسلم: الا وان لان يزني الرجل بعشر نساء خير له من ان يزني بامراه جاره او بحليله جاره. فالزنا ايضا له درجات والعياذ بالله. الزنا حينما، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لان اكثر ما يقع بين الرجل والمراه يكون من اقتراب المسكن او القرابه او البيت او العمل او مثل هذا، فجعل الله عز وجل حدودا لزوجة غيرك. لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله إذن لي ورخص لي في الزنا، فأشرفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أترضاه لزوجك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضون هذا لأنفسهم أبدا. صحيح، فالإنسان لا بد أن يراجع نفسه ألف مرة. انظر إلى قول الله عز وجل حينما ذكر عباده المتقين الموحدون الذين يحبونه سبحانه وتعالى ويقيمون شرعه جل وعلا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. قالها إكرمة رحمه الله تعالى كما قال ذلك ابن كثير تعليقا على هذه الآية، قال: يلقى أثاما، يلقى عذابا، يلقى عقابا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: أثاما ومهانا. قال فيهما ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: هما واديان في جهنم يعذب فيهما الزنا والعياذ بالله، يعذب فيهما الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر ذاك الرجل الشاب الذي بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. نعم يا أخي، خوفك من الله عز وجل، خشيتك من الله سبحانه وتعالى تدعوك إلى دفع هذه الرذائل مع تطبيق حدود الله. لا تقول أنا أخاف من الله وأخلو بها ولا أبالي، لا لا يا أخي، إياك ثم إياك، قف مع حدود الله عز وجل، كن مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا، فلا تغوص في انتهاك حدود الله عز وجل ثم بعد ذلك تقول فعلت ما علي. أنت لم تفعل شيء، حينما تفتح على نفسك هذه الأبواب أنت لم تفعل شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل حبا للزاد في الدنيا أن يجلد 100 جلدة، وقالها عمر رضي الله عنه لا تنسوا، فلقد كان يجلد النبي صلى الله عليه وسلم غير المحصن ويرجم المحصن حتى لا يأتي أقوام يقولون لا نجد آية الرجم في كتاب الله. الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، هذه كانت في كتاب الله عز وجل، رفعت ونسخت واستقر الحكم بأن يجلد غير المحصن ويرجم المحصن. ولقد ثبت في سنن الترمذي والبخاري وصحيح البخاري وصحيح مسلم رضي الله عن الجميع أن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عن يمينه وقال زنيت يا رسول الله فأقم علي الحد، فأعرض عنه النبي. ثم جاء عن يساره فقال زنيت يا رسول الله فقال فأعرض عنه النبي. ثم جاء من خلفه فقال زنيت يا رسول الله فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الرابعة وقال أخذت حدا فطهرني يا رسول الله والله لقد زنيت. فلما شهد بالرابعة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجم بالحجارة حتى يموت، فرجم رضي الله عنه حتى مات. وهذه المرأة الغامدية التي زنت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء وقالت زنيت يا رسول الله فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أتردني كما رددت ماعز؟ انظر إلى هذا الإيمان، إنسان يقول ما هذا الإيمان، أين كان هذا الإيمان حين زنت؟ جيد عرفا من النبي صلى الله عليه وسلم هيقيم عليها الحد فيرجمها بالحجارة حتى الموت، وليس أثمن عند الإنسان من نفسه، فيش أهلا من كده. فتأتي فيعرض عنها فتقول والله إني لحبل من الزنا، تقرر على نفسها تقول طهرني أتردني كما ردت معك. إيمان، أين هذا الإيمان حينما زنت؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة الصحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولذلك قال فيه بعض المفسرين حينما يقع الرجل المسلم المؤمن على امرأة لا تحل له يرفع الإيمان فوق رأسه، أي يخرج منه والعياذ بالله، يخرج منه الإيمان. طبعا للعلماء في هذا الحديث تفصيل، الإيمان أي كمال الإيمان، أما أصله فهو شهادة التوحيد، وما زال مقر بها فما زال مسلما إن شاء الله عز وجل، لأنها كبيرة تكفر عنه في الدنيا بإقامة الحد، فلا يسأل عنه يوم القيامة أو يوم القيامة إن لم يتب منها في الدنيا، وإن كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، إن شاء الله غفر له فأدخله الجنة، ثم بعد ذلك مصيره إلى الجنة. فحديث النبي لا يزن ذلك حين يزني وهو مؤمن أي لا ينفي عنه أصل الإيمان، ولكن ينفي عنه كمال الإيمان، أي أن هذا ليس من خلق المؤمنين فيرفع عنه الإيمان. فلما خرج من الزنا فعاتب نفسه وأراد أن يتجرد من هذه الرذيلة في الحياة الدنيا، لا بد أن يتوب، لا بد أن يأتي إلى الله عز وجل ويقف على الباب، لأن من أطراف هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فمن وفى، لا في حديث آخر، نعم في حديث آخر هو في السلسلة إن شاء الله عز وجل من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة، أخذ عليهم البيعة ألا يشركن لله، ألا يشركوا بالله عز وجل ولا يسرقن ولا يزنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن وفى وفى الله له، ومن فعل فوقع في الإثم فتاب تاب الله عليه. ومن هنا قالوا أن الرجل إن فعل هذا الذنب وجاء إلى ولي الأمر فأقر بذنبه يجب على ولي الأمر أن يقيم الحد عليه إن اعترف. وهذا مذهب أحمد وإسحاق رضي الله عنهما أنه إذا جاء واعترف مرة يقام عليه الحد، والجمهور على أربع مرات يؤخذ عليه أربع شهادات لله يحلف أنه فعل فيقام عليه حد الله عز وجل. أما إن فعل وتاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر من ذنبه وعقد العزم أن لا يعود وتحلل من هذا الذنب بالتوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه، جاء إن شاء الله عز وجل يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه، مصداقا لقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن اقترف مثل هذا الذنب أو مقدمات هذا الذنب فكله حرام، من خلوة بامرأة أو سفر مع امرأة لا تحل له أو وضع يده على امرأة لا تحل له أو مصافحة بامرأة لا تحل له أو مس امرأة لا تحل له، كل هذه مقدرات الزنا يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يندم على فعله حتى لا يلام، لأن القصاص يوم القيامة شديد. نسأل الله العافية والسلامة. إخوتاه إنها لكبيرة، جد كبيرة، حضر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكلم فيها عن العلم بالتشديد والضرب على يد الفاعل، لأن هذا ينبت مجتمعا واهيا ضعيفا تكثر فيه الفاحشة والرذائل وضياع الأنساب. نسأل الله العافية والسلامة. نعم كذلك أخيرا إن شاء الله عز وجل، فأنتم ترون أمر فرنا بلوغنا وإشرافنا في أمينا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك منيبين، اللهم اغفر لنا جدنا وهزنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أصلح فساد قلوبنا واصلحنا واصلح بنا واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع من قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا ان نغتال من تحتنا، نعوذ بك يا ربنا ان نقول زورا او نرشى فجورا يكون احدنا بك مغرورا، نعوذ بك من الفقر الا اليك ومن التوكل الا عليك ومن الرجاء الا فيك ومن الخوف الا منك ومن الرجاء الا فيك ومن الخوف الا منك ومن الثقة الا بك ومن الوقوف الا على ذلك. ضعفاء يا مولانا فقوي في رضاك ضعفنا، اذلونا فاعزنا، اصحاب شهوات فتب علينا، اللهم انا اصحاب شهوات فتب علينا، اللهم تب على العصاة منا، لا تصرفنا من هذا المقام انا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتوبة صالحة قبل الموت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة، اللهم طهر اعيننا من الخيانة، اللهم طهر اعيننا من الخيانة، اللهم اهد شباب المسلمين، 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 اللهم اهد شيوخ المسلمين، اللهم اهدنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، ردنا وأمة النبي الى دينك مردا جميلا، طهرنا من الخلا والزنا والفجور برحمتك، اللهم طهرنا يا رب العالمين من الذنوب كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها. اللهم اصلح مجتمعاتنا وردنا والمسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم اهدنا يا رب العالمين هداية من عندك ونسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم انا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم انا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم رحماك رحماك بالموحدين، اللهم رحماك رحماك بالموحدين، اللهم أقر أعيننا بإقامة دينك، اللهم أقر أعيننا بإقامة دينك، اللهم أقر أعيننا بإقامة دينك، طهر مجتمعاتنا من الخلا والزنا، اللهم طهر مجتمعاتنا من الخلا والزنا، اللهم طهر بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم أحص اليهود والأمريكان والإنجليز عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم فرق جموعهم وشدد قلوبهم واجعل بأسهم بينهم شديدا واجعل أسلحتهم على المسلمين بردا وسلاما، اللهم اجعل شرهم على المسلمين بردا وسلاما، رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل بأسهم بينهم شديدا، ضيق عليهم بلاد المسلمين، اللهم ضيق عليهم بلاد المسلمين وأخرجهم منها يا رب العالمين، اللهم أخرجهم منها صرع ومجانين، اللهم أنزل عليهم الزلازل والصواعق والبراكين، رحماك رحماك بالموحدين، اللهم إنا نسألك بغيرتك لأوليائك ونسألك بغيرتك لأحبابك، نسألك بغيرتك لأنبيائك ورسلك، اللهم إنا نسألك بغيرتك لأوليائك وأنبيائك ورسلك، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المنافقين من بلدنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا يا رب العالمين هداة المهديين، نسألك قبل الموت توبة وهداية وعند الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.